منها تكون خارج حد الترخص يقصر فيها. هذا منها يعني يوم التروية اللي يستحب الخروج إلى منها قبل عرف فنيته قطع المسافة، فإذا خرج إلى منها وجب عليه نهايته عرف بخارجه. فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة. إذا رجع إلى منها يرمي يوم الحادي عشر حتى يمت. المهم قد يقال هنا أننا لسنا بحاجة إلى هذا البحث لأن حكم الصلاة في عرفة لأهل مكة، والمقيم غايته أنه بمنزلة أهل مكة. لكن طبعا هذا الإشكال هذا لا يكفينا، لأن عرفة يومئذ في زمان صدور النصوص كانت تبعد المسافة الشرعية عن مكة، لذلك كان حكمهم التقصير. أما اليوم عرفة بعد افتتاح مكة أصبحت دون المسافة، وبالتالي فهذه الروايات تكون أجنبية عن البحر. هذه الفكرة طبعا الأفكار التي لا تكون حاضرة في الآن، لأن سنرى أنهم يستدلون بروايات عرفة مع أن عرفة مفروض أن رواياتها أجنبية عن مسألة، لأن عرفة يومئذ واضح من خارج المسافة ويجب فيها التقصير. فنحن مسألتنا في المقيم إذا خرج إلى مدينة مكة كم تبقى على عرفة اليوم؟ لأن يعني عرفة اليوم أصبحت دون المسافة عن مكة. لكن زمن صدور النص كانت عرفة خارج المسافة، وواضح حكم التحقيق في عدة روايات بعض. فإذا قبل أن نجيب عن السؤال اللي جعلناه عنوان البحث، ما حكم صلاة المقيم بمكة إذا خرج إلى عرفة؟ علينا أن نحرر المسألة العامة الأصيلة، وهي ما حكم المسافر إذا نوى الإقامة بمكان ثم خرج إلى ما دون المسافة؟ هل تنطبق على مسألتنا في عرفة وغيرها؟ وهذه المسألة يقول عنها في مفتاح الكرامة: من مهمات المساجد وأمهات المعاضل، قد اختلف فيها علماؤنا السابقون ومشايخنا المعاصرون. فليس بكل معقدة ليست عادية كما يقال. صاحب الجواهر في بعض الكلمات يسموها بالمعركة العظمى هذه المسألة، وقال: اضطربت فيها الأفهام وزلت فيها أقدام كثير من الأعلام. نسأل الله تعالى أن يسددنا ويعصمنا من الزلل. كل واحد يستيقظ يظن أنه سيعالج الزلل الذي والاضطراب الذي وقع فيه السابقون، ويجي هو أيضا ويقع في نفس الجلل والاضطراب، ويأتي البعض ويظن أنه هكذا. نسأل الله تعالى أن يسددنا إن شاء الله في البحث. فعلا هذه من مسائل المعرفة العظمى اضطربت فيها الأجسام، والاضطراب كما رأى إن شاء الله خلال البحث من ضمنها اضطراب يتحدثون بكلامه هو خارج عن مسائل أو المباني التي والمسائل يبنون عليها ترى غير منتج، وعدة أمور إن شاء الله تتضح خلال البحث، أو يستدلون على شيء بما هو أجنبي عنه وبما هو غريب. هذه مشكلة طبعا يجب هو أنه باعتبار شاعر مثلا لها ارتباط بعدة مسائل ونرى على ترتبة واحدة، وهذه المسائل تبحث كل واحدة في موضع، فالفقير بحث المسألة الفلانية في موضع وبحث المسألة الفلانية في موضع، من بحث المسألة الأولى في أجواء معينة وظروف معينة يبحث هنا تبحث عظم للسجن، وصل إلى مسألة أخرى لما بحثت تجدت له قناعة، وصل إلى الثالثة مرتبطة بها تجدت له قناعة، ليس مستعدا عن في كل مسألة جديدة يرجع يغير كل ما قاله في السابق، يعني هذا على صعيد البحث ليس على صعيد الفتوى والرسالة العملية، لا الرسالة العملية معرضة للسجن على صعيد أقصد البحث العلمي. سنجد إن شاء الله تعالى أن المسألة ترتبط بأمور في مواضع متعددة، فقد يكون هناك أحد الانسجام بينهم. إذا نحتاج أن نحرر ونمهد لأمور قبل أن ندخل في المسألة التي جعلناها عنوانا للبحث. وأول هذه الأمور التي نحتاج إلى أن تبينها هو معنى الإيقاع ومقتضيات الإيقاع. ماذا تستعمل وما هو معناه؟ رغم أن الإقامة لفظ يعتبر موضوع لحكم شرعي باعتبار أنه موضوع للحكم في السماء، إلا أنه لم يرد في النصوص الشرعية ما يفسر المصطلح الأصولي، لا تجد حقيقة شرعية لم يفسر في الشارع المقدس ببيان معنى الإقامة، إنما أوكلها إلى ما يفهمه العرف. والعرف عرف أهل هذه اللغة ماذا يفهم من الإقامة؟ يفهم الإقامة معنى الاستقرار. قال تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما، وقال تعالى لا مقام لكم ترجعوا. فالإقامة في اللغة هي بمعنى الاستقرار، هذا معنى واحد. الاختلاف الذي يبدو عند الفقهاء قد يصل ارواحهم على يقول ان الاقامه تقتضي ان مثلا واحد لا يتجاوز حدود البلد، واحد يقول لا يمكن ان يطلع الى ما دون المسافه، هذا مو اختلاف، هذا اختلاف في متعلق في محل الاقامه، اعتبر ان الاقامه لها محل، هذا اختلاف في محل الاقامه وليس في الاقامه، معناها متفق عليه لغويا وهو الاستقرار والنفس، لكن طبعا الإقامة لها محل لها متعلق، فهم هذا المحل هو أحد موارد الخلاف بين وليس انتقاء، وإن كان يصور وكأنه خلاف في معنى الإقامة، واحد يقول أن الإقامة لازم تكون في حدود البلد، واحد يقول لا يمكن واحد بالطرف، واحد يقول لا يمكن بس بشرط أن لا تتجاوز المسافة، هذا حدود متعلق الإقامة، وأنا الإقامة وأنت في بلدي، ما هو حدود هذا البلد عرفا؟ هذا محل الخلاف وليس الإقامة، وإنما محل الإقامة، لذلك لابد لك النفس من حدود الإقامة مثلا ومحتوى الإقامة، نعرف متعلقها ما هو، لأن الإقامة في البيت كما يقال في الإقامة الجبرية في البيت لها معنى، والإقامة في البلد لها معنى، والإقامة في الدولة من يريد يحصل جنسية ويحصل الإقامة هذا لها حدود، هذا كله علينا هذا خلاف في محل. هنا طبعا حديثنا عن المسافر إذا أقام في بلد، هناك لا نطق في اليوم، قال إذا أقام 10 أيام في بلدتي، وفي رواية أخرى في غاية في رواية أرضه. فإذا يتعلق الإقامة هنا في بحثنا بعد أن عرفنا أن معنى الإقامة هو الاستقرار، لكن متعلق الإقامة في الإقامة في البيت غير الإقامة في البلد، لكي نعرف حدود حركة المقيم، هي هذا كلها تخدم البحر. فإقامتنا إذن هنا بحسب ما نطقت في الروايات هي الإقامة في البلد. الروايات الصحاح الموجودة من الروايات تقول إذا عزمت على الإقامة في بلد أو في بلدة في الرواية أو في ضيعة في الرواية أو أرض أو مكان، فإذن الإقامة في بلد وإقامة المسافر في بلد تعني استقراره في ذلك ونفسه في ذلك وتخليه عما هو شأن المسافرين. ما هو شأن المسافر؟ قطع المسافر وفرد في الأرض كما تقول الآية الكريمة إذا درست في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. فشأن المسافرين هو إذن قطعي المسافر لأن قطع المسافة هو ضرب في الأرض. الإقامة إذن هي المكث في المكان والاستقرار في المكان وترك ما هو شأن المسافرين من قطع المسافة من قطع المسافة والضيع. بغض النظر عن طبيعة هذا السير كيف يكون وما هي آلته وهل هو سير سريع وهل هو سير سريع ولو بالسيارة لو على الباب ويحملوا مسار المسافة التي يقطعها يوميا وهذا يقطع فرشق يوميا فرشق بغض النظر عن كل مهم أن المقيم شأنه هو التوقف أما هو شأن المسافرين من قطع المسافة. فالإقامة إذن خلينا نحدد المعنى هي ما يقابل السير والضرب في الأرض الذي هو شأن ومحل الإقامة إذا ما هو؟ هو ذلك البلد الذي يستقر فيه المسافر ويمكث ويلبس ويتوقف عن ما هو شغل المسافرين من قطع المسافر. ثم توجد عدة تفاسير لمحل الإقامة. هذه كلها مقدمات، ليس مقدمات لها جزء من البحث لكنه على طريقتنا يعني من عندية التفاصيل أحيانا نخرجها في تنزيل أمور مقدمة لهذا المقام تداخل البحث في المسألة يشكل. فسر بعض محل الإقامة محل الإقامة بأنه محط الرحل. هذا من التفسير. احنا الآن فسرنا محل الإقامة ما هو البلد الذي يستقر فيه ويمكث ويتخلى فيه عما هو شأن المسافرين من قطع المسافر. هذا هو بحسب التعريف الذي استفدناه من اللغة. لكن بعضهم فسر محل الإقامة بأنه محط الرحل. السيد القوي رد على هذا التعريف، قال هذا غير صحيح لأنه ربما لا يكون له رحل أصلا. البلد محل الإقامة بأنه محط الرحل ربما المسافر ما عنده رحل. وطبعا لما نسمع كلام الكافر يعني يكون محط ما عندنا به المعنى المعنوي يعني إلقاء ثقل السفر يعني هذا كما يقال ألقى حط السرحان ما يمكن أن يحط على احتمال فيه الثنايا. فإذا هذا الرد غير صحيح يعني ربما لا يكون مسافر رحل ما يريد الرحل فعلما عن جهة معنوية منه أو ربما يحمل هذا التعريف على محمل الغالب. الغالب أن المسافر له رحلة كما في الآية الشريفة وبعدكم الله في حضوركم بسم الله وبعد الله ليس في الحجوم وحرم وحرم. غالبا في الربائل أنها في الحجوم فغالبا في المسافر له رحلة وأحيانا لا لم يكن له رحلة. إذن هذا الرجل كافيا وإنما نعم نرد عليه بأنه خلاف المتفاهم العرف. العرف يفهم من محل الإقامة المكان الذي يستقر فيه المسافر وينقطع فيه عما هو شأن المسافرين من قطع المسافر. وفسره بعض باختيار مكان مخصوص للاستراحة والبيتوتة ليلا. وهذا أيضا تعريف أولا لا من شأن له يعني من العرض ورب وربما ينقض عليه دين إذا كان محل الإقامة هو المكان الذي يتخذه للبيت والشعر، فليبدأ بأنه يطلع خارج المسافة ويرجع مثلا المهم أن يبيت في هذا المكان، هذا نقض عليه هذا التعريف، هذا أيضا ليس كان من هذا التعريف. وبعض مثل الشيخ الأول قد يصلى نفسه والشيخ الزياد جمع هذين التعريفين في هذين التفسيرين في تعريف واحد. الشيخ الأول في الفتاوى الواضحة قال: ونقصد بالنفس في الأيام العشرة أن يكون مبيته ومأواه ومحط رحله ذلك البلد. هذه كلها إن أراد بذلك أن يعبر عن ذلك الفهم العرفي، فالمرجع أيضا هو فهم العرف، وإلا ليس في تعريفه أن يكون مدينة. فإذا قلنا مبيت ينقض عليه، وإن قلنا محط رحله أو على تأثير الفقهي الذي يقدم إليه، يقول ظاهر اللفظ أن البلد هو محل إقامة المسافر لا محل إقامة رحله، حتى تعرفه بمحط الرحل. هذا محط الرحل يعني وكأنه جعلته محل إقامة الرحل، بينما هو في محل إقامة المسافر. على كل إذا هو الفهم العرفي الذي ذكرناه، التفسير العرفي لمحل الإقامة. اشترطوا في صحة الإقامة 10 أيام أمورا، هذا كله في الأمر الأول الذي قلنا بمعنى الإقامة ومقتضياتها، ما هي مقتضيات الإقامة؟ فالآن عرفنا الإقامة وفسرنا محل الإقامة ماذا يراد منه، الآن نذكر ما يهمنا من شروط صحة الإقامة، ما يهمنا في بحث هذه المسألة. أولا قالوا أن تكون 10 متواليات لكي تصدق إقامة 10 أيام أربعة، وهذا صحيح وهو محل اتفاق بين الفقهاء. فلو أقام 5 أيام أو 7 في بلده وسافر ورجع يقيم 3 أيام لا تعد إقامة، لأن الظاهر من النصوص أن 10 تكون متوالية، هذه ليست إقامة. أن يقيم جمعة أيام ثم يسافر ويعود يتم الإقامة، إذا لابد أن تكون 10 متوالية. هنا ذكروا رواية تنافي ذلك، تنافي هذا الشرط، وهو خبر الخغلي قال: استأمرت أبا جعفر بالإتمام والتحقيق، قال: إذا دخلت الحرمين بني 10 أيام وأتم الصلاة. فقلت له: إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو 3 أيام. قال: إني مقام 10 أيام وأتم الصلاة. على الذي يتقن التروية بيومين أو 3 أيام يرى طلع إلى عرفة ويعود بعد عرفة إلى مكة، إلى الخروج من محل الإقامة خارج المسافة الشرعية ويعود يكمل 10 لا ضرر فيه، باعتبار السائل يرتب على الإمام، إلا أنا أتي قبل الدروس بيومين أو 3، ومع ذلك الإمام يقول له إني 10 أيام وأكثر، فإذا 10 لا يشترط فيها أن تكون متوالية وحتى بحاجة. الخبر بدليل أن الفصل بالخروج إلى عرفة ومنى لم يضر بصحة الإمام، لكن رد هذا الخبر من قبل الأصحاب بعدة وجوه. أولها مثلا ضعف الخبر، لأن يعني الخبر مكذوب، وإعراض الأصحاب عنه، هذا أيضا من كل الأصحاب معرفين الموضع وفاق بينهم على أن تكون 10 متوالية. من وجوه الرد الأخرى ما احتمله الشيخ في تفسيره من اختصاصها بموردها وهي مكة، وردت في مكة دعونا معها في مكة، نقول في مكة إقامة 10 لا يضر بها الخروج والعودة للإسلام، قال ذلك. أو ما قاله صاحب المسكن في المرافق السره من أنه من قال أن هذا الرجل سيأتي السائل إلى عرض، وقال لا أتي قبل السري، من قلت بحجي هذا السائل يريد يطلع إلى عرض، لعله من يطلع إلى عرض، فإنكم أيضا مبني على هذا. فإذا عدة ردود يمكن أن نرديها خبر الخبر، أولا ضعفه جهالة هذا الراوي، ثانيا اعراض الاصحاب عنه، ثالثا احتمال اختصاصه بمورده، رابعا أنه لا دليل في الرواية على أن السائل يريد أن يخرج إلى عرفة حتى تقول تنقطع إقامته. فرحا كيف يريد أن يجب حتى نقول إعراض الأصحاب صحنا قدرية مناسبة قضية تجد صاحب المستند أن من جل هذا يخرج إلى عرفة، هذا يعني بقرينة السؤال أتي قبل التروية، ومن الذي يسأل قبل التروية ومعنى يريد أن يجب مناسبة احتمال الاختصاص بما تقول لطال التخصيص أيضا لا تختلف مفتح غيرها في هذا الشهر، فلن تلك الرجوز فبأيها بأيها يمكن تحصل القناعة تحصل ولا يصلها قبل المناقشات كما تعلم. أما نحن نعطي وجهنا آخر في هذا الخبر، نقول أنه هذا الخبر ليس فيه معارضة لهذا السائل، هذا السائل يزيد الله من رسول الله في قبل التروية بيومين أو ثلاثة، سلمان يقول له إني إقامة وأتم الصلاة، هم فسروها كما سمعت وتعرضوا للمشكلة وجوان اللي أفهمت أن النهائي السلام يرشده يقول أنت ليش تحكم جيتك قبل يومين وثلاثة، فعال قبل عشرة أيام من التروية وإن إقامة يعني هكذا. ولئن مع المسلمة أحيانا يتدخلون لحث الناس على إيجاد الموضوع، رغم إيجاد الموضوع كما نعلم مواجه، لكن لا يعلم السلام أحيانا لبداية المطلب إلى ما هو الأكمل يرشدون إلى الموضوع، وإنسان يعني ليس واجبا فقط كما في روايات الإمام عليه السلام يعلم الشخص أنه كيف يوفر الاستطاعة للشخص، يقول لك كل يوم من وارد كل يوم اعزل كذا مقدار تشوف نفسك في جنة وتحيي عندك نفقة الحق، ومو واجب على السائل أن يفعل، لكن الإمام أحيانا يرشد السائل إلى ما هو الكمال فيبين له أن يحقق الموضوع، يقول له حقق الموضوع حتى يتحقق لك الحكم فإنه ينفعك هذا. فهذا السائل لما يقول له من رسول الله أنا أتخذ اليومين أو ثلاثة يقول له أنوي مقام عشرتين وأتم السنة، يمكن أنا فما أقول يعني يقول له كيف يجب أن تعال في نفسك قبل عشرة وإن عشرة أيام وأتم السنة، إذا فهمناها كما فهمها الأصحاب في صلاة واحد فقد أجابوا لهذه الأجوبة التي تقدمت. إذن هذا هو الشرط الأول الذي أردنا ذكره، ولا يمكن تكون تفاصيل كثيرة، لكن نحن نريد أن نفصل ما هو متعلق بالضعف وهو أن تكون العشرة متوالية. ثانيا قالوا وحدة محل الإقامة، وهذا أيضا بلا خلاف ولا إشكال بيننا أن محل الإقامة لابد أن يكون واحدا، لأنه هذا هو ظاهر النصوص الواردة في الإقامة التي تجي كما إقامة واحدة مستمرة، وإذا نواها المشاكل الإقامة في أكثر من مكان فسوف لا تكون إقامة واحدة مستمرة حينئذ، كما إذا نوى إقامة في النجف وفي الكفر مثلا هذا ليس إقامة مستمرة، لأن تعدد البلد يعدد الإقامة، والمفروض أن الإقامة تكون واحدة عشرة أيام متوالية مستمرة، تعدد البلد يعني تعدد الإقامة، فهذا إذن هم بلا خلاف ولا إشكال بينهم. والوحدة المقصودة طبعا هنا بأسوار احنا قلنا أن الإقامة مرتبطة بمحل الإقامة، ومحل الإقامة هنا ما هو البلد كما قلنا، لأن الإقامة تختلف باختلاف متعلقة، بينما نتحدث عن منح الجنسية نقول عندك إقامة نقصد إقامة بالدولة، تجي تسمي تقول بالبصرة أو بالموصل أو بالنجف خبر واحد، ولا تتحدث يمكن عن لون افترض حين يمكن كلام عن قارة مثل نذكر لون البشرة السوداء، نقول إذا أقمت في إفريقيا كلها حينئذ يصبح الوقت، ومتعلق الإقامة مهم إذا في فهم حدود ما نحن فيه. في محل الشاهد احنا نتحدث هنا عن الإقامة في بلد تعلقها بلد، فلا بد اذا الوحدة المقصودة بوحدة محل الإقامة هي الوحدة العرفية بلحاظ هذا محل الإقامة الذي هو البلد كما قلنا. وليس عليه فرض أن يكون المسافر مقيما في البيت مثلا حتى تصل ما يبدأ يطلع المسجد ويصلي في الحرام ويطلع السوق ولا ينافيها مثل هذه الحركة. وتوجد أيضا هنا رواية قد يقال بأنها منافية لهذا الشكل وهو وحده من أحل الله وهي موثقة عبد الرحمن بن حجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له ضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر؟ قال يتم. لاحظ الرواية أنه عند ضياع يقيم فيها ما يقيم في محل واحد إنما في ضياع عالية عديدة ومع ذلك الإمام عليه السلام يقول له يتم. فإذا الظاهر أن هذا وحدة محل الإقامة ليس كما ذكره الفقهاء. لكن أيضا هذه الرواية قابلة للمناقشة بحيث تخرج عن معارضتها لهذا الشخص. فتوجد هنا عدة أجوبة لحل هذه المعارضة. الجواب الأول أنها على رواية الكافي هكذا يخرج فيقيم فيها، وإلا على رواية القدوس والطوسي يخرج فيطوف فيها مو فيقيم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن التعبير يقول يقيم مو دائما متعين في إقامة الأشياء. عندنا روايات تقول عن نفس المسافر اليومين والثلاثة والأربعة أيضا يقيم، فيقيم هنا في هذه الموثقة ما متعين بإقامة عشرة أيام حتى ينافي ما نحن. هذا أيضا وجه. الوجه الآخر أنها تحمل على نية الإقامة في إحدى هذه الرياح ويتردد على الضياع الأخرى. هذا فرق مثل جديد نفسه. مرة واحد ينوي الإقامة في النجف والكوفة يقول له هذا ميت، يعني الإقامة يشترط أن يكون في محل واحد، أنت ناوية في محلين والنجف هذا مو صحيح. ومرة لا، هو ينوي الإقامة في النجف لكن يتردد على الكوفة ويخرج إلى الكوفة، هذا لا بأس به. فهنا اللي فهمه يقول يقيم في الضياع يعني بمعنى يقيم فيها جميعا، فهذا منافي لوحدة محل الإقامة وتصير المعارضة ممكن نفهمها لا، هذا يقيم في إحداها ويتردد على الأخرى وهن متقاربات لا تضر بصدق الإسلام. ليس المشكلة هنا في الرواية. إذن الآن هذا هو الشرط الثاني الذي تقتضيه صحة الإقامة وهو وحدة محل الإقامة. فلا يجوز إذن ينوي المسافر الإقامة في أكثر من بلد. وعرفنا أن يبدأ الوقت العرفية بالحاضر إقامة، فحركة إذن المسافر من هذه الوحدة العرفية لا إشكال. وهنا يجي السؤال اللي هو أحد البلاوي في هذه المسألة، وهي فاشترط نحن وحدة محل، ما هو مدى جواز خروج المقيم؟ كيف مقدار يقدر ما هي الحدود اللي يجوز للمقيم أن يخرج إليها من دون أن ينافي صدق الإقامة التي لازمنا في الأمر الأول وهو معنى الإقامة ومقتضياتها حسب تعبيرنا. نعم، ينكون هذا مما تقتضيه معنى الإقامة ومعنى الإقامة. هنا اختلفت أقوال الفقهاء رضي الله عنهم في هذا السؤال، أنه إلى أي حدود يمكن للمقيم أن يخرج من دون أن يقطع في صحة إقامته. اختلفوا على عدة أقوال. منشأ اختلافهم طبعا تنوع، أما منشأ اختلافهم قراءة الروايات، منشأ اختلافهم فهمهم لمحل الإقامة هل هو ضيق أو واسع، اختلافهم يمكن بسبب زمان الخروج، بعضهم يفترض هاي المسافة يجوز للمقيم أن يخرج إليها بشرط أن لا يكون الزمان طويلا، إذا كان الزمان طويلا فعوامل عديدة مؤثرة في ذلك. هنا نص لمراقب صاحب المستند يبين هذا الكتاب نقرأه حتى نشوف ما يلفظ. قال عن لفظ البلد اللي هو محل الإقامة، قال لا شك في صدقه على ما أحاط به سور البلدة أو القرية أو ما تجمعه حدود بنيانها ودورها، وقدر متيقن ولو مكمل داخل، ولكن قد يقتصر على ذلك في العرض، هو هذا حد البلد، أزيد منه ما يجوز الكل. كما يقال لمن أقام عند درب بغداد طريق لم السيطرة ما تصل، يقال ما دخل بغداد للسيطرة بعد السيطرة، ولذا لو نذر أحد أن لا يدخل بغداد لا يحنث لو ذهب إلى قرب سوريا، ما دخل بس وصل عند السوري حانث بيمينه يقول لا ما حانث بيمينه لأنه بلد هو داخل السوري، قال هذا معنى. قال وقد استعمل ذلك في بعض الأخبار الآتية في بيان حد الترفع، بل هذا هو الاستعمال الأكثري كما يستفاد من الأخبار أيضا، ولذا اعتبروا ابتداء المسافة من خارج البلد بهذا المعنى، لما يحسبوا المسافة من يقول من منتهى البلد، يعني المسافة من شفت هذا حدود البلد ينتهي بمنتهى البلد، هذا واحد البلد. ولذا يصح أن يقال فلان خرج من البلد إذا تجاوز عن دربه وسوره، وقد يتجاوز عن ذلك العرض لا يتوسع فيستعمل فيما ذكر، هذا المعنى الذي ذكرناه وهو ما اشتمل عليه سور البلد، بعد أوسع يقول وفي حدوده المتصلة به وبساتينه مزارع ضياع، ناس كان ضياع صمودا في سور البلد خارج سور البلد، قال هذا خديان الحرب حتى عن ذلك رأنا هم جدوا من البلد البساتين والضياع المصرحين، وقد يتجاوز عن ذلك أيضا فيستعمل في بلدة وقراها وقرية ومزارعها البعيدة، فيقال فلان ساكن بغداد وإن سكن بعض قراه مو نفس مدينة بغداد داخل، لا لأن الضياع المحيطة بها والقرى المحيطة بها يعني يسمى ساكن بغداد بعد أوسع من هذا. فإذا توجد احتمالات عديدة في ذلك، وإذا أردنا أن نستعرض أقوال الفقهاء بكل أرواح في هذا يمكن أن نحصر أربعة للفقهاء في هذا هو الخروج المسموح للمقيم، ما يمكن للمقيم أن يخرج إليه من دون أن يضر بصحة إقامته. ونبدأ من الأضيق دائرة، أولها الاشتراط البقاء داخل سور البلد وعدم تجاوزه، هذا كله هو مسألة البحث، فنجد بعدين أنت لا تلتزم بأن المقيم ما يصير يتجاوز سور البلد أو ما يتجاوز حد الترخص، بعد وين فارضين مسألتنا احنا إذا خرج المسافر إلى دون المسافة ومطلعين جوال 22 كيلومتر ب 21 واحنا محددين المقيم أن هذا حدوده ما يصير يخرج من هذا المكان، شلون نفترض المسألة العظيمة؟ ما تظن نور المسألة فإذا القول الأول هنا وهو البقاء داخل سور البلدة وعدم تجاوزه أبدا، وهذا حكي عن الشيخ مهدي الكتوني في الكتوني بعض المصادر رئيس الكتوني أكل فاضل الكتوني كما تعلمون بالأشياء وغير انطلع منه هذا قطع مقصد هو الشيخ مهدي الكتوني أستاذ الشيخ يحفى العلوم قدس الله نفسه وأستاذ الشيخ يحفى الكبير خمس مجرد الشيخ مهدي الكتوني العلماء هذا اذا القول الشيخ مهدي الكتوني وقد عرض به صاحب الحدائق كنت يقول صاحب الحدائق عرض به صاحب الحدائق بقوله قال واما ما اشتهر في هذه الاوقات المتاثره والازمنه المتغيره من ان من اقام في بلد او قريه مثلا فلا يجوز له الخروج عن سورها المحيط بها أو عن حدود بنيانها ودورها فهو ناشئ من الغفلة، شرحنا لها صاحب مفتاح الكرامة وتلميذ الفتح العلمي وتلميذ شيخ بحر العلوم، قال هذا تعريض بمولانا الشيخ الفاضل الفتوح، كما قلنا ان هذا القول هو الفاضل. فهذا حدث ابدا يرد عليه باعتبار ان هناك ابناء عرف مقطع بان المقيم في بلد يجوز له ان يخرج الى بساتينه الى منبع مائه، من يجيبون الماء مثلا خارج المدينه الصحيحين كذا يجيبون هذا القصد. العرف يقطع بانشاء المقيم من يخرج الى خارج سور البلد لبعض البساتين مثلا لمنبع الماء او لمسجد مثلا خارج سور البلد بخليل. هذا اذا القول الاول وضحك بانه هناك من العرف باعتبار انه او كما قال السيد الخطيب كن مستمتع بدك تسره، قال لان خارج السور القريب منه معدود عرفا متحدا مع البلد، فلا تكون الاقامه فيه مغايره للاقامه في البلد فضلا عن الخروج اليه آن ما. الشيخ الفتوحي يقول ان يبقى ضمن سور البلد ولا يتجاوز عن سوره. اذا هذا هو القول الاول اللي عرفنا قائله ودعنا. القول الثاني ان لا يخرج عن محل الاقامه الى حد الترخص كما فوقه. نعم هذا اوسع من الاول، تستطيع ان تخرج عن سور البلد لكن لا تتجاوز حد الترخص. هذا قال به الشهيدان الاول والثاني، الشهيد الاول في سنة والشهيد الثاني في مكالي، ونقله ايضا مراقب المسلمين واستدل له هذا القول، ونقل نقل استدلال من صاحب المسلم بان معنى الاقامه في البلد الا يخرج عن حدود ذلك البلد. والمستفاد من الأقوال أن الحدود الشرعية لكل بلد منتهى سماع أذانها ورؤية بيوتها وجدرانها، وهو الذي يحصل به الترخص من جميع أطرافها، فما دام يكون فيما دون حد الترخص يكون في البلد، وإذا تجاوز عنه يكون خارجا. هذا المستفاد متى يبدأ المسافر أن حدود البلد عرفان حقيقتان هي منتهى سماع أذانها وغياب جدرانها وبيوتها اللي هو يعرف الشرع بحد الشرف. وهذا إذن الممكن المسمى، هذا كان وجه أول. أو يقال والاستدلال مثلا من صاحب مسلم المراد، أو يقال ليس المراد بالإقامة معناها اللغوي ولم تثبت فيه حقيقة شرعية فيقتصر فيه على موضع الإجماع وهو ما لم يتجاوز حد الترخص. حد الترخص موضع الإجماع، ونقتصر على المخارج حد الترخص لا نأخذ فيه. أو يقال وبالتالي معنى الإقامة في البلد الإقامة فيه عرفا وعدم الخروج عن حد الترخص عن بلد أقام فيه عرفا دون ما تجاوز عنه. هذه ثلاثة أمور صاحب المستند يذكرها لهذا القول، وهو يرد عليها طبعا ونعلم هو أي قول يتبناه. واضح إذن هذه الوجه الأول أن المستفاد من الأخبار أن البلد سعته إلى ما يبلغ حد الترف، لذلك يبدأ التخطيط من خفاء الأذان وخفاء الجدران اللي هو حد الترخص، ولأنه يقتصر على موضع الإجماع وهو هذا حد الترخص باعتبار الأجل مختلف فيه، وأن العرف هو يراها رد عليها صاحب المستند جميعا. قال ويرد على الأول استدلال بحد الترخص منع كون الحدود لبلد هو حد الترخص واعتباره في كل من الخروج والدخول من السفر لا يستلزم اعتباره في معنى الإقامة أو البلد أو الموضع، فإنه أمر شرعي لا مدخل له في أمر حد الترخص. وأن الترخص هو الدم أحد حكم شرعي ما دخل في تعريف الإقامة ومحل الإقامة الذي هو أمر أرضي. هذا عمرنا اعتبره الشارع وليس دخيلا في هذا المعنى. هذا إذن الرد على الأول. والرد على الثاني ممكن أن يكون الثاني أولا ما في أن يكون هذا ما يأخذنا الآن. قرأنا المكتاب الكتوني جميل إلى أن نزور البلد لا يقول بأن لا حد الترخص جائز خروج المقيم لا حد الترخص. فالرد على الثاني وهو أن هذا القدر المتيقن مما أجمعوا عليه وأنه هذا لا. أولا ننكر الإجماع ما يقول صحيح ننكر أن يكون هذا موضع إجماع وبعدين لا حاجة إلى أن تستجد بالإجماع والقدم ما دام أن هذه الحقيقة هي حقيقة لغوية وعرفية معنى الإقامة ومحل الإقامة فنرجع إلى العرف ونفهم ماذا يقول العرف عن الاستدلال بالقدر المتيقن ومما أجمع عليه. ورد على الثالث أيضا المستدل بالعرف أنه أو بعد الإناثة إلى العرف لا يتفاوت فيه التجاوز عن حد الترخص بقليل أو عدم البلوغ إليه كذلك. والحاصل أنه لا وجه لإناثة العرف بخصوص حد الترخص فما دام اعترفت أن فهم الإقامة ومحل الإقامة هو موصول إلى العرف خلاص نجعل العرف بالتحديد والعرف لا يرى هذا الحد الذي جعلته هو حد الترخص. إذ لماذا العرف يتساءل لماذا يعني حد الترخص إلا ذراع يجوز ويعتبر خروج بينما حد الترخص ذراع يصير غير جائز؟ العرف لا يرى فرقا متفاوتا في ذلك وما دام نفسه بالعرف فليس جائزا للعرف. هذا القول الثاني إذن وهو للشهيدين هل لا يخرج إلى حد الترخص هل أوسع من القول. القول الثالث هنا أن لا ينشئ سفرا شرعيا للخروج إلى المسافة كما سوف هذا أوسع بالكثير قول الثاني لا يقدر يتجاوز حد الترخص أيضا أكثر من حد الترخص. المهم أن لا يخرج عن مسافة التقصير وهي الأربعة فراشة وبشرط أيضا أن يرجع في الليل إلى محل الإقامة ويبيت فيه أيضا هذا الذي وهذا نشير إلى فخر المحرقين من علم السجن ووافقه الكافياني في الوادي بعد الجوهر القديس الصلوة اعتبر هذا القول إفراطا هو رايح جاي فخر المحرقين صاحب الوادي في ذلك أن يجب للمقيم الخروج حتى إلى نادون المسافة بشرط أن لا يجب جنازة هذا نفسر الجوهر. قال أفرط الفخر فيما يحكى عنه في بعض الحواشي المنسوبة إليه من عدم البأس في خروج المقيم إلى ما دون المسافة سواء كان ذلك في نيته المنسوبة في إقامته أو عرض له في الأثناء ووافقه عليه الكاشاني في الوافي والأستاذ الأكبر في منسوبة العلوم في مصابيحه على ما خفي عنه. خبر أفراط أن يكون على المقدار الذي يأتي المقيم. ما هو الدليل على هذا القول؟ على أي شيء مستند فخر المحققين وفقه المحدث الكاشاني في الواسي في بعض العلوم في المصادر استدل له بأن الإقامة إنما تنقطع بالسفر الشرعي والسفر إلى ما دون المسافة ليس سفرا شرعيا فلا يقدح في اتصال الإقامة. بعبارة أخرى المراد بالإقامة ترك السفر فلا ينافي قصد مع المراد فلا ينافي قصد ما دون المسافة فيه. إذن هذا هو إقامة الباقي المتصلة إلا أن يخرج إلى المسافة الشرعية فإن الذي ينافي الإقامة هو قطع المسافة الشرعية فإذن كل ما دون المسافة يكون جائز. لكن طبعا هذا الاستدلال ليس كاملا لان منافيات الاقامه لا تقتصر على السفر الشرعي، السفر الشرعي منافي للاقامه فيه لكن لا تقتصر عليه. لما اوصلنا المساله الى العرف فالمفروض اننا نرجع الى العرف في تحديد ما ينافي في الاقامه والعرف لا يرى يعني لماذا أربع فراسخ الذي راح لا تنافي الوصام بينما أربع فراسخ تنافي الوصام؟ هذا تحديد شرعي، ونحن نتحدث في الفهم العرفي والمراد العرفي، ما يجب إدخاله. نعم الخروج إلى المسافة مناسبة، لكن الكلام بالاختصار على جعله هو الحد واستدلوا قربوا الاستدلال ببعض الروايات كرواية الخضيم خبر الخضيم الذي تقدم حينما يقول أرسل الكفر ليوم أو ثلاثة إنه عليه السلام يقول لأني إقامة عشرة أيام وأجل لأن هذا راح يخرج بعد يوم ثلاثة إلى عرفة وهي يعني المسافة المعلومة أجل من حد الترخص إذا لا يضر الخروج إلى هذه المسافة التقريب منهم بخضائفهم على سماحة ما أدعي فيه غفلة لكن عرف خارج المسافة أصلا فهذه الرواية أجنبية تكون استدلوا على كل قالوا لاحظ عرفة يجوز الخروج إليها وهي دون المسافة ولم تضر بالإقامة رغم أن الخروج إلى عرفة ولم خارج المسافة ثانيا يتضمن مدينة ليلة العاشر هذا يتضمن مدينة وأنتم اشتركتم عدم المدينة كيف تقربون الاستدلال بخبر الخبر وأن قال طبعا صحيحة الزهارة يوجد صحيحة الزهارة أيضا قربوا هذه المعنى المهم هذا كله رجل واحد وهي أن هذه الروايات أجنبية عن المقال لما عرفوا أنهم خارج المسجد لا تصلح للاستدلال بعدين خرج إلى عرفة النبي وأنتم تشترطون أن هذا يخرج إلى هذه المسجد بس أن لا يجي خارج المسجد هذا في مرات لا يصلح للاستدلال فيها على مطلوبه وأقول هنا طبعا يمكن أن يعني المقيل لما قيل صادر يعني ربما يكون مستند هذا القول هو تفسيرهم اللي تقدم لمحل الإقامة بمحط الرحل ما دام محط محل الإقامة ومحط الرحل خاصة هذا يبتدي يروح المهم أن يجي يضاج في هذا المكان ربما يكون هذا دليله بل هذا يعني مبنى كأنه يبدو صريحا من كلام الشيخ الزيار كلام الشيخ الشريف قال في تعليق مبسوطة إن المراد من مكان الإقامة في بلد أو قرية هو محل مبيته ومأواه ومسكنه ومحط رحله فإن هذا المعنى هو المتفاهم عرفا من روايات الباب وهذا لا ينافي خروجه من البلد إلى ضواحيه وبساتينه بل إلى ما دون المسافة شريطة ألا يبيت فيه كلام فخر المحققين كما إذا نوى الإقامة في النجف الأشرف وفي الأثناء خرج إلى الكوفة للزيارة أو لغاية أخرى ساعة أو ساعة أو أكثر ثم رجع إلى النجف فإنه لا يمنع عن صدق أن محل الإقامة هو النجف بل لا يمنع عن ذلك الخروج إلى ما دون المسافة كما مر ومن هنا يظهر أنه لا مانع من أن ينوي الزيارة إلى الكوفة في كل يوم حين ينوي الإقامة في النجف شريطة أن لا يبيت في الكوفة إذ ما دام يكون مبيته ومأواه ومحط رحله في النجف فلا تضر النية المذكورة فالنتيجة أن الخروج عن محل الإقامة بما دون المسافة في مدة محدودة كساعة أو ساعة أو أكثر ثم الرجوع إليه لا يضر بعنوان المقيم عشرة أيام في بلد آخر أما كنا احنا أولا ردينا هذا المبنى يعني إدخال هذه الشروط الشرعية في معنى عرفي نحن نبحث عنه هذا خوف لأنه ليس صحيح نحن أوكلنا الأمر إلى العرف أن يفهم معنى الإقامة الخروج إلى المسافة هذا سفر صح ويقدح في صدق الإقامة لكن أن نجعلها جزءا من التعليق معرفا لهذا هذا اذا مبنى ليس صحيحا اساسه يعني ثم ان العرف لا يرى فرقا ما دام احنا وصلنا للعرف لماذا العرف يرى بالله 22 كيلو متر الذي يرى ما ينافي صدق الاقامه لكن 22 كيلو متر تنافي صدق الاقامه عوفنا من الحد الشرعي
لكن كمان الان في فهم العرف، لماذا كانوا 20 كيلو والذي راح ما يخالف؟ اما هذا كان كثير من الاشخاص معنا شرعي، يعني اتفقنا على ان يكون الامر موجودا الى الارض. لكن هذا المعنى على كل قد احتجيني ان الذي يعني جعلهم يلتزمون بهذا القول الثالث وهو انه الخروج الى ما دون المسافه كله جاءت على اخلاقه. انا اريد تلتفت الى هذه النقطه، نحن كما تعلمون بيدنا ان ننقل ما يقوله الاخرون مع هذا المسافه، ثم نعود الى ما نريد ان نقوله. فاحتمال يعني ان نحول اطروحا ان يكون دافعهم الى تبني هذا القول الثالث وهو جواز الخروج الى أحد أمرين، منشأ المنشأ الأول محاولتهم التوفيق بين خروجين، خروج هذا الذي نتحدث عنه وهو الخروج الذي يجوز للمقيم أن يخرج إليه والذي لا ينافي القلعة، هذا خروج، وخروج آخر وهو الخروج الذي ينتفي فيه حكم التمام للمقيم ويصبح حكمه القاصر، هذا الذي سيأتي في صحيحة أبي ولاد إن شاء الله. هذان موردان مختلفان. هناك في ذلك الخروج قالوا المقيم يبقى على التمام لا يتحول إلى القصر إلا إذا قطع المسافة، وهذا صحيحة أبي ولاد نطقت به إن شاء الله سنتناول هذا صح. لكن ذلك الخروج غير هذا الخروج الذي نحن فيه وهو الذي ينافي شفت التفاهم، هم أرادوا أن يوحدوا هذا المنشأ الأول، إما عدم التفريق بين الخروجين أو هم أرادوا أن يوحدوا رغم أن الخروجين واحد ما له علاقة. هذا المنشأ الأول الذي يعتقد دفعهم من أن يقولوا هذا القول. المنشأ الثاني التخلص من مفارقة يواجهه، لأنهم بينما يقولون هنا بأن المقيم ما يصير يخرج إلى حدود سور البلد وما يجوز يخرج إلى حد الترخص، تجدهم بالمسألة اللي محل بحثنا يقولون إذا عزم المقيم على الخروج إلى ما دون المسافة ويتركونها مطلقة وكأنما يجوز للمقيم أن يخرج إلى كل ما دون المسافة، لأنهم هنا اشترطوا على المقيم أن لا يخرج عن سور البلد وعن حد الترخص، هنا يجوزون ويناقشون ما هو حكمه إلى خرج إلى المسافة. فتخلصا من هذه المفارقة التي يمكن أن تحصل نقول أنه غير العدل، وهذا يجوز لعقل الخروج إلى ما دون المسافة، يمكن أن يكون يعني أحد هذين المنشأين دافع نفسي داني، يعني أحيانا هذا ما ننكر تأثيره على الفقيه حينما يتعاطى مع النفوس، ما ننكر التأثير الإنساني والنفسي والظروف التي يعيشها الفقير من الإنسان. لكن ثم وصلنا إلى القول الرابع في الأخير.